بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث من لقاءات شرح كتاب تحفة الحبيب للعلامة الفشني رحمه الله تعالى. قال: كتاب الطهارة هو لغة الضم والجمع. معنى الكتاب في لغة العرب الضم والجمع، ذلك لأنه يشتمل على ضم الكلمات إلى بعضها والسطور إلى بعضها والصفحات إلى بعضها ويجمع كل ذلك. قال: يقال كتبت كتبا وكتابا وكتابة. كتبت الفعل، فعل الماضي مسندا إلى ضمير رفع المتحرك كتبت، وله ثلاثة مصادر: كتبا وكتابا وكتابة. قال: واصطلاحا، يعني في عرف العلماء، اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا. غالبا الكتاب ما يكون تحته أبواب وتحت الأبواب فصول، وأحيانا لا يكون كذلك. مثلا لما ننظر في بعض الكتب، مثلا كتب الأحكام، الأحاديث الأحكام، نجدها مشتملة على كتب وأبواب وليس تحت الأبواب فصول. وسيأتي معنا هنا بعض الأبواب ليس تحتها فصول أيضا. قال: والطهارة، الكلمة الثانية من العنوان كتاب الطهارة، والطهارة بالفتح، الطهارة، والطهارة بالفتح لغة النظافة والخلوص من الأدناس. بالفتح يعني بفتح الطاء. قال: وشرعا فعل ما يستباح به الصلاة، فعل ما يستباح به الصلاة، وبالضم فضل ما يتطهر به. إذا قلنا الطهارة فيبقى المقصود بها القيام بفعل من الأفعال التي يترتب على أساسها استباحة الصلاة. وإذا قلنا الطهارة يبقى إذن هذا المعنى هو الإيه؟ هو الفضل، يعني ما يتبقى من الإنسان بعدما يتطهر بالماء يسمى إيه؟ يسمى طهارة، بقية الماء. طبعا هذا التعريف يعني اقتصر على بعض الأنواع، وفعل ما يستباح به الصلاة يعني مثل مثلا تجديد الوضوء، ومثل مثلا الغسلة الثانية اللي هي السنة، والغسل المسنون وهكذا. لكن يعني هو شامل لغالب أنواع الطهارات، والبقية ستأتي معنا إن شاء الله. قال: فائدة: الطهارة تنقسم إلى عينية وحكمية. عينية وحكمية، كلمة عينية يعني تدرك بالعين، وهي إشارة إلى ما يدرك بالحواس عموما، ما يدرك بالحواس، مثل مثلا إن الإنسان يراها بعينه أو يشمها بأنفه أو يتذوقها بلسانه أو يحسها بيده، يحسها، يحس مثلا جرم للإيه؟ للنجاسة، للنجاسة، فهذه النجاسة العينية، تمام؟ ويترتب عليها الطهارة، تكون عينية. وحكمية يعني ما ليست إيه؟ ما ليست بعينية، يعني لا تقع تحت الحواس، لا تقع تحت الحواس. قال: فالعينية ما لم تجاوز محل حلول موجبها. ما الذي يوجب الطهارة؟ ما الذي يوجب الطهارة؟ يوجب الطهارة ويطلب الغسل وقوع الخبث، مثلا في العينية وقوع الخبث، ما لم تجاوز محل حلول موجبها كغسل الخبث. إذا وقع على القدم يطلب غسل القدم، إذا وقع مثلا على بعض اليد يغسل هذا البعض من اليد فقط. فنحن نطهر المكان الذي وقع مثلا على بعض اليد يغسل هذا البعض من اليد فقط. فنحن نطهر المكان الذي وقعت فيه النجاسة العينية، فهذه أيضا طهارة عينية. يبقى إذن يطلب غسل محلها فقط، تمام؟ قال: والحكمية ما تجاوز ذلك كالوضوء. يعني يطلب فيها غسل أكبر من محله. إذا الإنسان مثلا تبول، من أين خرج البول؟ خرج من رأس الذكر. لكن الإنسان حينما يتوضأ لأجل هذا البول يغسل ماذا؟ يغسل الأعضاء الأربعة زيادة على غسل المكان الذي خرجت منه النجاسة. يبقى بيغسل في النجاسة العينية، يغسل المكان فقط الذي خرجت منه النجاسة، لكن في النجاسة الحكمية يغسل الإيه؟ يغسل الأعضاء جميع بدنه. ففي الطهارة العينية يطلب من الإنسان أن يغسل المحل الذي أصابته فقط. وأما في الطهارة الحكمية فيطلب فيها غسل مكان هو أكبر وأعم وأشمل من محله، تمام؟ قال: ثم إنها تكون بالماء والتراب. تكون الطهارة بالماء والإيه؟ والتراب. وسائل التطهير هي الماء والتراب. سيأتي معنا إن شاء الله نحن نتكلم على الماء يطهر والتراب يطهر وأيضا الدابغ يطهر، لكن هذا في الإيه؟ هذا في الجلود خاصة. ويأتي معنا أن الحجر يطهر، لكن يعني بمعنى أنه يخفف النجاسة ويسامح الشرع في الباقي، ها وهكذا. نعم، ها وهكذا. نعم. قال: وبدأ الناظم رحمه الله تعالى بالماء لأنه الأصل في آلتها. الأصل هو إن نستعمل في الطهارة نستعمل الماء، أما التراب يأتي بديلا عن الماء أو يأتي مساعدا للماء في حالة مثلا طهارة الإيه؟ طهارة المرة من المرات السبع للإيه؟ لغسل النجاسة بتاعة الكلب، تمام؟ نعم. فإذا الأصل الماء، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. نقلنا إلى التراب بعد تحقق فقد الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء. فقال الناظم رحمه الله: لها مياه سبعة وهي المطر، والماء من بحر وبئر ونهر، كذاك من عين وثلج وبرد، ثم المياه أربع أي للطهار. لها مياه جمع ماء، جمع ماء، وجمعت باعتبار أنواعها الموجودة. بدأ جمع باعتبار الإيه؟ باعتبار الأنواع، وإلا فهي كلها في النهاية عبارة عن جنس واحد كما سيظهر لنا الآن. قال: وهي سبعة، أحدها ماء المطر النازل من السماء أو السحاب على ما حكاه النووي في دقائق الروضة. من العلماء من يقول ينزل من السماء، ومنهم من يقول ينزل من السحاب، تمام؟ قال: وطبعا دقائق الروضة هذا كتاب للإمام النووي رحمه الله، كتب فيه أشياء دققها من كتاب الروضة، وقد فعل مثل هذا أيضا في كتاب المنهاج، فدقق أيضا بعض الألفاظ. قال: وبدأ الناظم كأصله، يعني الأصل هنا يشار به دائما إلى كتاب، كأصله يعني الأصل هنا يشار به دائما إلى كتاب متن أبي شجاع اللي هو الغاية والتقريب اللي هو عبارة عن النثر، وهذا نظمه. قال: بدأ بماء السماء، بدأ قبل أي شيء من الأنواع السبعة بدأ بماء السماء. لماذا؟ قال: لشرفها على الأرض، كما هو الأصح في المجموع أن السماء أشرف من الإيه؟ أشرف من الأرض. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يبقى هذا دليل على أن الماء النازل من السماء طاهر ومطهر. نعم. قال: وثانيها ماء البحر، كما قال: والماء من بحر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر، أفنتوضأ بماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذن في كلام النبي عليه الصلاة والسلام هنا الطهور ماؤه دلالة على أن البحر يتطهر الإنسان بمائه فيرفع حدثه ويزيل نجس. قال: وحيث أطلق البحر، يعني إذا وردت كلمة البحر في أي موطن من المواطن فالمراد به المالح غالبا، اللي هو تكون ماؤه إيه؟ ماؤه مالحة غالبا. غالبا هذه يعني معناه أن قد يرد لإيه؟ للإطلاق على الماء الإيه؟ الماء العذب أيضا. تمام. قال: ويقال في العذب كما قال في المحكم. المحكم كتاب من كتب اللغة عبارة عن معجم أو قاموس اسمه المحكم، ومؤلفه اسمه ابن سيدة. فهو هنا لأجل أن الفائد الحديث المتقدم أنه يستحب للعالم إذا سئل عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى أمر آخر يتعلق بالمسؤول عنه وإن لم يذكره السائل أن يذكره له. يعني هنا هذا السائل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن ماء البحر هل يتوضأ به أم لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هو الطهور ماءه، وبهذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤاله، لكنه زاده شيئا علم أنه حتما يحتاج إليه فقال: الحل ميتته، زاده. تمام. قال: لأنه سئل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فأجاب بحكمه وحكم ميتته، زاده مسألة حكم الميت. قال: لأنهم يحتاجون إلى الطعام كالماء. وهذه يسميها العلماء جواب الحكيم، جواب الحكيم، يعني لحكمته صلى الله عليه وآله وسلم علم أنهم يعني يحتاجون إلى الطعام كما يحتاجون إلى الماء، فأجابهم عما لم يسألوا عنه كما أجابهم عما سألوه. قال: وثالثها ماء البئر، ماء البئر كما قال: وبئر أي والماء من بئر. لما روى أبو سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة أو بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور. إذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء البئر وأجاب إجابة عامة، ولا شك أن جوابه صلى الله عليه وآله وسلم يتنزل أيضا على الماء المسؤول عنه، فهو لم يجبهم ويقول ماء البئر طهور، وإنما قال لهم الماء طهور، يعني إذن إنما قال لهم الماء طهور، يعني إذن ماء البئر والماء غيره طهور لا ينجسه شيئا. قال: وبضاعة بضم الموحدة وكسرها، قيل هو اسم لصاحب البئر وقيل لموضعها، والراجح أنه كان إيه؟ كان لموضعها. والحيض بكسر الحاء وفتح الياء، وفي رواية المحائض، ومعناه الخرق التي بها دم الحيض، الخرق التي تستعملها النساء في منع دم الحيض من تلويث البدن أو تلويث الثوب والمكان، هذه تلقيها المرأة بعد هذا في مكان وأيضا كتلحوم الكلاب والأشياء المنتنة، وهذا كله كان يقع في البئر بفعل السيل والريح وهكذا. يقول البئر بئر زمزم لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ منها، إذا ماء البئر أيضا ماء طهور، دل على ذلك هذه الأحاديث كلها، حتى ماء زمزم الذي نشربه في الحرم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا عليه مرارا، هذا إيه؟ هذا أيضا نتوضأ منه، لا بأس بالتوضأ منه، لكن يكره إزالة النجاسة به على المعتمد، لا يزيل الإنسان به النجاسة. لماذا؟ يعني لشرفه، لشرف هذا الماء لا تزال به النجاسة. تمام، واضح؟ نعم. قال: ورابعها ماء النهر أو النهر كما قال: ونهر أي العذب كالنيل والفرات وسيحان وجيحان. وهو بفتح الهاء وسكونها، طبعا بفتح الهاء أفصح، وقد وردت به ونهر أي العذب كالنيل والفرات وسيحان وجيحان، وهو بفتح الهاء وسكونها، طبعا بفتح الهاء أفصح، وقد وردت به في القرآن الكريم إن الله مبتليكم بنهر. وخامسها ماء العين كما قال كذاك من عين أي النابعة من أرض أو جبل. والفرق بين البئر وبين العين أن العين تنبع وأما البئر فتحفر. قال وسادسها ماء الثلج بالمثلثة يعني بالإيه بالساء، وسابعها ماء البرد بفتح الباء والراء لأنهما ينزلان من السماء ثم يعرض لهما الجمود في الهواء كما يعرض لهما على وجه الأرض، قاله ابن الرفعة في الكفاية. وإليهما الإشارة بقول الناظم وثلج وبرد، يعني هذه المياه السبعة سواء ما نزل من السماء وما نبع من الأرض هذه المياه كلها إيه؟ كلها تحت المياه الإيه؟ المياه الطهور التي تطهر ترفع الإيه؟ الحدث وتزيل الخبث. ويشمل كل هذه الأنواع أن نقول الماء الذي نزل من السماء، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن الماء كله نزل من السماء، فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. بعض العلماء يقول ما نزل من السماء وما نبع من الأرض يعني باعتبار ما نحسه الآن، إن هي في بعضها نازل من فوق وبعضها نابع من تحت. نعم. قال وقوله ثم المياه أربع أيضا تعد، يأتي شرحه مع ما بعده. ثم قال فائدة، طبعا مر معنا قوله لطيف من ناحية النطق في اللغة العربية، وهكذا هي الكتب، الكتب عبارة عن مهمات وتتمات، عبارة عن مهمات وتتمات. تتمات يعني تبقى شيء تكميلي ملح تذكر مع العلم المقصود، وأما التتمات فهي إيه؟ المهمات فهي العلم المقصود بالأصالة من البداية، فلا بأس من الإنسان يطلع على التتمات لكن يصرف عنايته كلها إلى المهمات الأصول. قال فائدتان، الأولى الماء ممدود على الأفصح، وأنا أقول هذا لأجل أني وإحنا بنذاكر نعلم على المواضع التي فيها التتمات ونقرأها مرة وخلاص انتهت المسألة، وأما بالنسبة للمواضع الأخرى فهذه هي اللي فيها التكرار والمراجعة والتدقيق والتحقيق وهكذا. فائدة أما بالنسبة للمواضع الأخرى فهذه هي اللي فيها التكرار والمراجعة والتدقيق والتحقيق وهكذا. فائدتان، الأولى الماء ممدود على الأفصح، ممدود يعني الاسم إما مقصور وإما ممدود، المقصور يعني ما كان آخره ألف ليس بعدها همزة كما نقول مثلا في الاسم ليلى وسلمى، ونفس الكلام هنا نقول الماء العلماء بدون همزة، والممدود ما بعد ألفه همزة، السماء الماء أسماء وهكذا. قال ممدود على الأفصح، كلمة على الأفصح تعطيني أن الماء بدون همزة أيضا فصيح، لكن هي مفاضلة بين الفصيح والأفصح وكلاهما صحيح من ناحية اللغة. قال وأصله موها، أصل كلمة ماء موها، تحركت الواو هو الذي يبحث في أصول الكلمات وانقلاب الحروف وأسباب ذلك. قال ومن عجيب لطف الله تعالى أنه أكثر منه ولم يحوج فيه إلى كثرة معالجة لعموم الحاجة إليه، يعني هذا من فضل الله تبارك وتعالى وعظيم مننه، نعمتان كبيرتان إن الماء كثير، والثانية أن الماء لا يحتاج إلى كثير معالجة حتى يستعمل، فالحمد لله على نعم. الثانية أفضل المياه على الإطلاق الماء النابع من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل أنواع المياه. ثم ماء زمزم لأن به غسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم حين شرع شق عنه، يعني في حادثة شق الصدر التي جاءت في السيرة وفي الحديث، وقد قالوا إنه حدث مرتين أو ثلاث مرات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغسل فيها بماء زمزم. قال: ولم يكن يغسل إلا بأفضل المياه. بإذن المياه التي نبعت من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، بعدها في المرتبة ماء زمزم. قال: بل قال البلقيني إنه أفضل من الكوثر، يعني نهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، إن أعطيناك الكوثر. قال: ثم ماء الكوثر لا حرمنا الله تعالى منه، يعني يأتي في المرتبة الثالثة ماء الكوثر. قال: ثم الأنهار الخمسة النازلة من الجنة، وهي سيحان وجيحان ودجلة والفرات ونيل مصر. فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن هذه الأنهار وأنها تنبع من الجنة. ثم الله عليه وآله وسلم أخبر عن هذه الأنهار وأنها تنبع من الجنة. ثم قال الناظم رحمه الله: إما يكون طاهرا مطهرا، أي مطلقا وليس مكروها يرى، أو طاهرا مطهرا لكنه مشمس بقطر حر يكره، أو طاهرا ولم يكن مطهرا لكونه مستعملا أو غير بطاهر مخالط كثير، سواء الحسي والتقديري. رابعها منجس بما وصل إليه من نجاسة وهو أقل من قلتين أو بها تغير، مع كونه بالقلتين قدرا. قال: أي المياه المذكورة على أربعة أقسام. المياه المذكورة على أربعة أقسام، طبعا على أربعة أقسام من حيث ما طرأ عليه، لكنها من البداية خلق الله عز وجل الماء كله طهورا، وخلق الله الماء بعد ذلك عليه، هو الذي أعطاه هذه الأقسام وأعطاه هذه الأحكام الخاصة بكل قسم منه. تمام؟ نعم. قال: أي المياه المذكورة على أربعة أقسام، كما أشار إليه بقوله: ثم المياه أربع أيضا تعد بالوقف، يعني طبعا لأجل الوزن، الوقف يعني السكون. قال: أحدها ماء طاهر في نفسه. ما معنى طاهر في نفسه؟ يعني معناها أنه لا ينجس ثوب ولا بدن ولا مكان الإنسان إذا أصاب. مطهر لغيره. ما معنى مطهر لغيره؟ معناها أنك إن كنت ذا حدث تتوضأ منه أو تغتسل فيرتفع حدثك، فليس طاهرا فقط، وإنما هو نفعه متعد فيرفع الحدث، وأيضا لو كان على بدن أو ثوب أو مكان نجاسة فإنه أيضا يرفعها ويزيلها. قال: مطهر لغيره، يبقى هو مطهر لذاته، عامل في ذاته وعامل في غيره أيضا. طاهر في نفسه، مطهر لغيره، غير مكروه استعماله. ذلك لأنه يأتي معنا قسم آخر يشاركه في القيدين الأولين، يبقى طاهر في نفسه ومطهر لغيره، والفرق الوحيد بينه وبين هذا الماء إن ده غير مكروه استعماله والآخر مكروه استعماله. قال: وهو الماء المطلق. المطلق. قال: وهو ما أشار إليه الناظم بقوله: إما يكون طاهرا مطهرا، أي مطلقا وليس مكروها يرى. إذن النظم فيه كل القيود، فيه المطاهر يعني في نفسه، وفيه أنه مطهر يعني لغيره، ومكروها يرى يعني غير مكروه استعمال. ويعني أحببت الإشارة إلى هذا لأن النظم فيه شرح الكلام، فيه شرح الكلام، وده ما ينبغي أن يحرص عليه الطالب بعد حفظ النظم وقراءة الشرح، أن يعود إلى النظم مرة أخرى وفي ذهنه الشرح لكي يفصل الشرح على النظم، حتى إذا ما بعد ذلك وهو بيقرأ النظم يأتي الشرح في ذهنه مباشرة. يبقى نعمل حاجة اسمها الربط بين الشرح والنظم، لأجل ما تيجي بعد كده تعمل مراجعة ممكن تقرأ النظم بس من حفظك وتتذكر بقانون ربنا سبحانه وتعالى جعله في أذهاننا أن اللفظ إذا ذكر تبعه المعنى مباشرة. يسمع الإنسان اسم أسد فمباشرة يرتسم في ذهنه الحيوان المفترس المعروف الذي يسميه الناس أسد. ينادى الناس تتصور مباشرة، تأتي في ذهنها صورة الحمار بأقدامه وذيله ورأسه، ويرسم الصورة مباشرة. وهذا يسمى قانون تداعي المعاني، قانون تداعي المعاني. تمام. قال: وهو ما أشار إليه الناظم بقوله: إما يكون طاهرا مطهرا، مطهرا أي مطلقا وليس مكروها يرى. إذن فهو هنا حريص على أنه يذكر لي شيئين اسمين: الشيء الأول حكم الماء واسم الماء. كلمة طاهر في نفسه، مطهر لغيره، غير مكروه استعماله، بنسميها حكم هذا الماء. طب وكلمة الماء المطلق هو ده اسمه، يبقى هنا معنا اسم وإيه؟ وحكم. اسم وحكم. طيب ما معنى كلمة المطلق؟ قال: والمطلق هو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، يعني أنت تحدثني فتقول كلمة المطلق. قال: والمطلق هو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، يعني أنت تحدثني فتقول مثلا: وأتيت بالماء وشربت ماء، وأقول لك هات لي ماء أشرب. فيبقى متعارفين كلنا على إيه؟ على كلمة الماء هذه ما معناها دون أن أضع لها قيدا. تمام. وهذا القيد طبعا مقصود منه القيد اللازم، القيد الذي لا يفارق الماء. تمام. لو احنا وضعنا للماء قيدا عاديا، اقول لك مثلا: هات لي ميه ثلاجه، هات لي ميه فلتر، هات لي ميه من البحر. تمام. ماء مثلا مبرد، مثلج، ماء ساخن، هذا كله لا يؤثر، لانه عباره عن قيد منفك يمكن الاستغناء عنه، يمكن الاستغناء عنه. تمام. انما الاضافه كماء ورد، ماء مضاف وورد مضاف اليه، ماشي. كلمه ورد ديت قيد، وهو اضافه، اضافه. تمام. هل يمكن ان اعبر عن ماء الورد بلفظه ماء فقط؟ لا يمكن. تمام. ولو انا قلت لانسان هاتي ماء فجاء لي بالماء، هل أقول له أنا أقصد ماء ورد؟ طبعا هذا لا يعرفه العقلاء. تمام. إذا لا بد من أنك إذا أردت ماء الورد أن تقول هات ماء ورد. تمام. فهذه الإضافة لازمة، ولذلك لا تدخل ماء الورد، لا يدخل في الماء المطلق الذي يصح به التطهير. قال: أو بصفة، يعني عنده قيد، وهذا القيد بالصفة. قال: كماء دافق. ماء موصوف ودافق صفة، صحيح؟ طيب الماء الدافق، ما هو المقصود بالماء الدافق؟ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إذا هذا هو المني. تمام. هل يستطيع الإنسان أن يقول عن الماء الدافق ماء فقط، ويفهمه السامع ويتفاعل معه ويعرف ما يعنيه؟ لا يمكن. تمام. إذا إذا أردت التعبير عن عن المني تقول ماء دافق، تقول ماء مهين، وهكذا. تمام. لا، لازم تصفه بهذه الأوصاف. يبقى إذا هذا أيضا صفة، قيد، وهذا القيد لازم، لا يمكن أن ينفك عن الكلمة لأجل أن يصل المعنى إلى السامع أو إلى المخاطب. تمام. إذا هو لا يدخل في الماء المطهر أيضا، لا يدخل في الماء المطهر. لماذا؟ لأن الماء المطهر يقال له ماء بلا قيد، هكذا مطلقا. إذا هو لا يدخل في الماء المطهر أيضا، لا يدخل في الماء المطهر. لماذا؟ لأن الماء المطهر يقال له ماء بلا قيد، هكذا مطلقا، مطلقا غير مقيد، ليس له حبل نسوقه منه ولا نربطه في الشجرة. تمام. إنما هو ماء مرسل مطلق. نعم. قال: أو بلام عهد، كقوله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ يبقى بتتكلم على الاحتلام اللي هو ايه؟ الماء الذي ينزل من المرأة بشهوة أثناء الايه؟ أثناء النوم. تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، يعني إذا رأت ماء الاحتلام، إن أصبحت في الصباح فنظرت في ثيابها فرأت الماء، إذن يبقى إيه؟ عليها الغسل. هل الماء هنا عهد اللي هي الألف واللام إشارة، ها إشارة إلى ماء ذكر سابقا في الكلام وهو الماء الذي تسأل عنه المرأة، فاللام هنا لام العهد. مدخول ال اللي هو كلمة ماء التي دخلت عليها ال، مدخول ال ذكر سابقا في الكلام، ولذلك وضع الألف واللام ليشير إليه، يعني المعهود من سؤالك أيتها السائل. تمام؟ هذا أيضا لا يسمى إيه؟ لا يسمى ماء مطلقا، ولذلك لا يكون مطهرا. قال: إذا رأت الماء، يعني المنية. ويتعين الماء المطلق لرفع حدث وإزالة نجس، يتعين يعني يلزم لرفع الحدث ولإزالة النجس أن نستعمل الماء المطلق. نعم. قال: أما تعين نعمل الماء المطلق. نعم. قال: أما تعينه في رفع الحدث، لماذا يتعين في رفع الحدث؟ هيأتي بالدليل. ولماذا يتعين في رفع الخبث؟ سيأتي بالدليل. طبعا الخبث والنجس واحد. تمام؟ نعم. في رفع الحدث، ما هو الحدث؟ قال: وهو أمر اعتباري، يعني تقديري. الإنسان لا يستطيع مثلا أن يشم فيك أنك غير متوضئ، أو يستطيع أن يشم فيك أنك على جنابة. هذا أمر اعتباري ولا أمر حسي؟ أمر اعتباري تقديري. نعم. يقوم بالأعضاء، يقوم بالأعضاء، يمنع من صحة الصلاة، صحيح؟ لا يستطيع الإنسان وعليه حدث أصغر أو أكبر أن يقرب الصلاة ولا نحو الصلاة، مثل مثلا الطواف وغير ذلك من الأمور التي سيأتي معنا إن شاء الله الحديث عنها من لزوم الوضوء لها أو الغسل، حيث لا مرخص له. ممكن يكون الإنسان فاقد للطهورين، لا عنده ماء ولا عنده تراب، يستطيع يصلي؟ يستطيع، أرخص له الشرع في ذلك. لكن إذا لم يكن كذلك، الماء موجود، ها، وقادر على استعماله، يجب يستعمله. الماء موجود وغير قادر على استعماله، أو الماء مفقود، يستعمل التراب، وهكذا. لا بد من أن يزيل الإيه؟ يزيل الحدث عنه لأجل أن يدخل فيصلي. طب لماذا يتعين الماء؟ قال: فلقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا نقله بعض الماء إلى الإيه؟ إلى التراب. ولم يجز له أن يستعمل التراب إلا بعد فقد الماء. تمام؟ قال: وفي إزالة الخبث، فلقوله صلى الله عليه وسلم حين بال عليه ذنوبا من ماء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة البول، والبول من النجاسات، أمرهم أن يصبوا عليه ماء. قال: والأمر في الآية والحديث للوجوب على الأصل، مش الأصل في الأمر الوجوب. ولا صارف عنه، لا يوجد صارف يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن الله تبارك وتعالى قال ذلك للندب أو للاستحباب أو للإباحة أو لغير ذلك من معاني الأمر. تمام؟ وإنما هو للوجوب. قال: والماء ينصرف عند الإطلاق إلى المطلق لتبادره إلى الأذهان. عندنا في حقيقة ومجاز في الكلام، إذا الكلمة أطلقت تنصرف مباشرة إلى الحقيقة، الحقيقة المتعارف عليها التي تتبادر إلى أذهان الناس، وما يتبادر من كلمة ماء الماء المعهود عليها التي تتبادر إلى أذهان الناس، وما يتبادر من كلمة ماء الماء المعهود المعروف الذي يستعمله جميع الناس. تمام؟ ثم قال: فلو طهر غيره من المائعات، لو مثلا كان الخل يطهر، لو مثلا كان الزيت يطهر، لو كان أي مائع آخر غير الماء يطهر، لكان النبي صلى الله عليه وسلم ولكان الله تبارك وتعالى أمرنا أن ننتقل إليه في حالة عدم وجود الماء، قبل ما ننتقل للتراب، يقول ها لم تجد ماء استعمل زيت، لم تجد ماء استعمل أي نوع من أنواع السوائل المائعة، تمام؟ لكن لم يفعل ذلك. قال ولو طهر غيره من المائعات لما وجب التيمم عند فقده. لكن الحقيقة والواقع أننا ننتقل مباشرة إلى إيه؟ إلى التراب، تمام؟ قال ولا غسل آخر يطهر، ها؟ لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نأتي بالماء وأن نصبه على البول لنطهر به البول، تمام؟ نعم. قال ولا يقاس عليه غيره، يعني هو الماء متعين لأجل إزالة النجاسة ولا يمكننا أن نستعمل غيره قياسا عليه. طب لماذا؟ قال لأن الطهر به عند الإمام تعبدي، الطهر به تعبدي، يعني مأمورون بذلك فلا نتجاوزه إلى غيره، هو نص فلا يقاس عليه. ما معنى كلمة تعبدي؟ يعني لا نعرف الحكمة والعلة لتخصيص الماء حتى نستطيع أن نوفر تلك العلة في غيره من المواد الأخرى، هذا معنى كلمة تعبدي، تمام؟ لأن الطهر به عند الإمام تعبدي، يعني ما نعقلش منه الحكمة، إمام تعبدي، يعني ما نعقلش منه الحكمة، ها؟ أو العلة، السبب اللي بيه جعلوا الشرع رافع ومزيل، ها؟ فننظر في بقية المواد ونأتي منها بما يناسب هذه العلة، وهكذا قال الإمام. من الإمام هنا؟ لا، الإمام في كتب الفقه الشافعي المقصود به إمام الحرمين الإمام الجويني، لأن الطهر به عند الإمام تعبدي، تمام؟ قال وعند غيره، يعني عند غير الإمام، معقول المعنى، معقول المعنى، يبقى كلمة تعبدي غير معقول المعنى، تمام؟ وعند غيره معقول المعنى لما فيه من الرقة واللطافة. قال ده فيه معنى ملحوظ في الماء وهو الرقة واللطافة. طيب هل توجد هذه الرقة واللطافة في الأشياء المائعة الأخرى؟ قال التي الأخرى، قال التي لا توجد في غيره، يعني فيه معنى نعم يدركه الإنسان ويعقله، لكنه غير موجود في بقية المائعات. تلك اللطافة التي تتسرب عبر الأنسجة في الثوب وعبر الطبقات في الأرض وعبر المسام في البدن غير موجودة في الأشياء الأخرى، الزيت والخل وهذه الأشياء، تمام؟ نعم. ثم قال تنبيه دخل في الماء جميع أنواعه بأي صفة كان، جميع أنواعه بأي صفة كان، وكذا متصاعد من بخار، وكذا متصاعد من بخار، مرتفع من غليان الماء. أنا أغلي ماء في طبق الآن ويتصاعد البخار ويلاقي جسم بارد فيحصل عملية تكثف، هذا ناتج من هذا الماء، تمام؟ هذا واحد. الثاني بدليل أن ينقص به الماء، الماء ينقص بخروج البخار منه، تمام؟ نعم. فهو أيضا حتى ولو كان على هذه الصفة متصاعد من البخار فهو أيضا ماء، ماء مطهر. قال وخرج به ما لا يسمى ماء كتراب التيمم وحجر الاستنجاء وأدوية الدباغ والشمس والنار وغيرها، هذه الأشياء كلها لا تقوم مقام الماء في التطهير. لماذا؟ لأنها لا تسمى ماء. يبقى العبرة عندي فيما يسمى ماء. أهل اللسان العربي، أهل المعرفة بالفقه الإسلامي يقولوا على هذا ماء، يبقى ده الماء المستعمل في إزالة الطهارة، في إزالة النجس وفي حصول الطهارة، تمام؟ تنبيه آخر قوله في الحديث ذنوب، هو بفتح الذال المعجمة وضم النون، إزالة الطهارة في إزالة النجس وفي حصول الطهارة، تمام؟ تنبيه آخر قوله في الحديث ذنوب، هو بفتح الذال المعجمة وضم النون، ذنوب. الدلو المملوءة ماء، بقول المملوءة اعتبار على أنها أنثى، يعني الدلو المملوءة ماء أو القريبة من المملوءة، وقيل الدلو مطلقة ولو فارغة. وقال إمامنا وغيره، إمامنا هنا اللي هو الشافعي بقى، الشافعي. تمام. أما كلمة الإمام هكذا تبقى الإمام، إمام الحرمين. وقال إمامنا وغيره: هو الدلو العظيم، وقيل إنه لا يسمى ذنوبا حتى يشد فيه الحبل. قوله من ماء، ذنوبا من ماء، صب عليه ذنوبا من ماء. كلمة من ماء بيان للذنوب باعتبار ما يوضع فيه، أو متعلق بمحذوف أي ذنوبا مملوءا من ماء، ذنوبا مملوءا من ماء. تمام. ثم قال: ثانيها، يعني ثاني الأقسام. إذا القسم الأول هو الماء المطلق، وحكمه أن نطهر في نفسه، مطهر لغيره، غير مكروه استعماله. تمام. ثانيها ماء طاهر في نفسه مثل الأول، مطهر لغيره مثل الأول، مكروه استعماله. يبقى الفرق بينه وبين الماء السابق أن الأول غير مكروه وهذا مكروه. يبقى كلمة مكروه، ما هو المكروه؟ يعني الأفضل ألا يستعمله الإنسان، لكن إن استعمله فهو جائز. لماذا؟ لأن الكراهة من حيث الحكم هي إيه؟ ما يطلب تركه، ما يطلب تركه طلبا غير جازم، طلبا غير أحاديث أو ثبتت به آثار أو هكذا. هذا أحد توجهات العلماء في الفقه عندنا. وبعضهم يقول لا، طب يعني من ناحية الطب. تمام. بعضهم من ناحية الشرع، بعضهم يقول من ناحية الطب، وتوجه آخر يقول لا، شرعا وطب كلاهما يعني. تمام. قال: وتنزيها. وتنزيها يعني هذه الكراهة ليست الكراهة التحريمية، وإنما هي الكراهة التنزيهية. احنا عندنا كراهة تحريمية مثلها مثل الحرام في أنها يأثم فاعلها، لكن دي كراهة تنزيهية، يعني جائز أن يفعلها الإنسان وجائز ألا يفعلها، والشرع يرجح لك ألا تفعل، فالأفضل ألا تفعل. قال: وتنزيها في الطهارة، وهو الماء المشمس. هكذا اسمه، الماء المشمس. تمام. قال: وتنزيها في الطهارة، وهو الماء المشمس. هكذا اسمه، الماء المشمس. تمام. قال: أي المتشمس. أي المتشمس، ما معنى إن نقول المشمس وبعدين نقول المتشمس؟ المشمس معناه إن شمسه إنسان يعني بقصد، فهو أراد أن يقول لنا إن هو هكذا اسمه، لكن ليس المقصود أن إنسانا ما قصد أن يضعه في الشمس ليشمس، لا، فهو لم يقع عليه فعل فاعل. أو عموما حتى لو بفعل فاعل أو بدون فاعل، المهم إن هو في الآخر إيه؟ ها؟ متشمس. قال: ولو بلا قصد، يعني بقصد، بدون قصد، يبقى هو يأخذ هذه الأحكام التي سنتكلم عنها الآن. قال: في قطر حار. يبقى إذا هذا الماء يأخذ هذه الأحكام ليتتمدد، تمام، ليتتفاعل مع الحرارة، مثل مثلا النحاس والألومنيوم والحديد وهكذا، بخلاف مثلا الخشب، الخزف. ها، هذه الأشياء لا يكره استعمال هذه الإيه، هذا النوع من المياه فيها. قال: غير النقدين. احنا عندنا إناء من شأنه الانطباع. نعم. لا، الإناء ليس قيدا، لا، في إناء من شأنه الانطباع. أما مثلا إن كان على شكل إناء أو ليس على شكل إناء، لا، ما فيش مشكلة من هذه المسألة. المهم هنا الإناء يعني في ظرف، في ظرف من شأنه الانطباع. تمام. غير النقدين، يستثنى من الآنية التي من شأنها الانطباع الذهب والفضة، إن الذهب والفضة فيها نقاء ولا تتفاعل مع المياه. تمام. قال: واستعمل في البدن. واستعمل في البدن، واستعمل في البدن، إذا الإنسان استعمله في بدنه ففي هذه الحالة يبقى مكروه. طب لو استعمله في ثوب، ها، أو استعمله في طبيخ، خلاص خرج عن الإيه، عن القيود والكراهة. قال: وهو حار، يعني استعمله ساعة حرارته. أما لو تركه فبرد واستعمله وهو بارد، فيش مشكلة. قال: ولم يضيق الوقت. أما لو كان الوقت ضيق الكراهة ترتفع، يعني يريد أن يغتسل أو يريد أن يتوضأ ولم يبق له وقت للبحث عن غيره من الماء ويدرك الوقت بهذا الإيه؟ بالوضوء من هذا الماء المشمس. في هذه الحالة تزول الكراهة. قال لم يضق الوقت، يبقى الكراهة موجودة، ووجد غيره. أما إذا لم يجد إلا هو فالكراهة إيه؟ مرتفعة. تمام؟ نعم. وإلى هذا القسم أشار الناظم رحمه الله بقوله أو طاهرا مطهرا لكنه مشمس بقطر حر يكره، ويخرج بقوله بقطر حر القطر البارد أو المعتدل. يبقى إذا لابد أن يكون شديد الحرارة ليتحقق الحكم بالكراهة، أما إذا كان في قطر بارد أو في قطر معتدل لا شيء في ذلك. تمام. قال ويكره شديد السخونة والبرودة. احنا كنا بنتكلم هناك عن المسخن بعامل الشمس، لا هنا نتكلم عن شديد السخونة بأي عامل من العوامل حتى ولو سخنه الإنسان على النار. تمام. قال والبرودة كذلك الشيء البارد جدا سواء كان بفعل الثلاجة مثلا أو بفعل الجو. تمام. لماذا؟ قال لمنعه الإسباغ، إن الإنسان إذا توضأ أو اغتسل من ماء شديد السخونة لا يتحمله، لن يسبغ البرودة، لن يسبغه. تمام. يبقى إذا الماء الساخن أو البارد منعه الإسباغ فيبقى مكروه. طب إن كان الإنسان متعود على ذلك ويستطيع أن يسبغ وضوءه وكذلك يعمم بدنه جدا بالماء وهكذا فترتفع الكراهة، لأن المسألة معلقة، الحكم هنا معلق على علة، العلة هي منع الإسباغ، والقاعدة ها الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد الإسباغ يبقى لا كراهة، إذا امتنع الإسباغ يبقى فيه كراهة. قال وكذا مياه ثمود، انتقل إلى مسألة أخرى خلاف المسألتين الماضيتين. المسألة الأولى كانت عن الماء المشمس يعني مسخن بفعل الشمس، وهنا كان عن المسخن أو البارد الذي يمنع الغسل الإسباغ، والثالثة بتتكلم على أمر آخر كراهة من ناحية أخرى. قال وكذا مياه ثمود أيضا مكروهة. مياه ثمود المكان الذي يعني نزل العذاب فيه على قوم ثمود، قوم صالح. تمام. فلا يستعمل الإنسان ماء من مياه أرضهم. قال وكل ماء مغصوب مغضوب عليه، كل ماء مغضوب عليه يعني مغضوب على أهله، كماء ديار قوم لوط وماء البئر التي وضع فيها السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى مسخ ماءها حتى صار كنقاعة الحناء، وماء ديار بابل أو وماء ديار بابل. فإذا هذه المياه كلها من ناحية الشرع مكروهة، من ناحية الإيه؟ من ناحية الشرع. فالإنسان أيضا لا يتوضأ بها ولا يزيل بها إيه؟ ولا يزيل بها نجاسة. تمام. نعم. هذا وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله.